بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى عكس النقيض، الطريق الثاني من طرق الاستدلال غير المباشر بعد العكس المستوي عكس النقيض. طبعا هو من اسم عكس، يعني هم فيه ما نجعل الموضوع محمولا والمحمول موضوعا، لكن لا بعينه إنما بنقيضه. مثلا احنا عندنا الانسان هذا عين، نقيضه لا انسان. كاتب عين، نقيضه لا كاتب. فمن نحول الموضوع الى محمول نحوله بنقيضه، واذا حولنا المحمول الى موضوع نحوله بنقيضه. فعندنا كل انسان كاتب تصبح مثلا كما كل لا كاتب لا انسان. هذا يسموه عكس النقيض الموافق، اللي هو يعبرون عنه طريقة القدماء. ما هو السبب؟ لأن هو متوافق بالكيف، يعني الأصل كان موجب، العكس النقيض بقى ما هو موجب، فإذا توافقوا يا أصل بالكيف يسمى بماذا؟ بعكس النقيض الموافق. إذن عكس النقيض الموافق هو تحويل الأصل إلى عكس، بأن نجعل الموضوع بنقيضه محمول، ونجعل المحمول بنقيضه موضوع، فهو تحويل الطرفين مع بقاء الصدق والكيف. الكيف بمعنى أنه إذا كانت موجبة تبقى موجبة، وإذا كانت سالبة تبقى سالبة. يبقى كلام، وما هو الكلام عن الكم؟ الكم قلنا تابع للصدق، إذا استلزم الصدق تغيير الكم من غيره، وإذا استلزم بقائه نبقي الكم على ما هو عليه. فإذا هو تحويل القضية إلى أخرى بأن يكون موضوعها نقيض محمول الأصل، ومحمولها يكون نقيض موضوع الأصل مع محافظة على الصدق والكيف. مثل قولنا كل إنسان كاتب، تصبح كل لا إنسان هو لا كاتب. هاي طبعا قضية موجبة كلية يسموها معدولة الطرفين، لأن النقض دخل على الطرفين، هاي يسموها معدولة الطرفين. هذا مثال طبعا لموجبة الكلية. يمكن أن نذكر مثال آخر مثلا للموجبة الجزئية. مثلا إذا قلنا بعض الحيوان إنسان، تصبح ماذا؟ تصبح بعض لا إنسان هو لا حيوان. مثل لا إنسان مثل منه؟ مثل الحجر. الحجر هو لا حيوان، فبعض لا إنسان مثل الحجر هو لا حيوان، والحجر هو ليس بحيوان. هذا يسمى بعكس النقيض الموافق، اللي يعبرون عنه طريقة القدماء. قدماء المناطق كان عندهم هذا النوع من العكس اللي يعبرون عنه بعكس النقيض. أكو طريقة أخرى يسمى بعكس النقيض المخالف، اللي هي عبرون عنها طريقة المتأخرين من المناطق. متأخرين المناطق أوجدوا عكس نقيض آخر، هو مشابه لعكس النقيض الموافق لكن يختلف بشيء، فسمي أبو خالف لأنه يخالفه بالكيف. ذاك يوافقه بالكم، هذا شيء خالفه بالكيف، بمعنى أنه الأصل إذا كان موجب كون العكس يكون سالب، وكذا العكس إذا كان الأصل سالب كون العكس يكون موجب. لكن شي يفترق في العكس النقيض الموافق، كنا ناخذ نقيض الموضوع نجعله محمولا، ونقيض المحمول نجعله موضوعا. هنا نأخذ نقيض المحمول ونجعله موضوعا، لكن نبقي عين الموضوع ونجعله محمولا. هذا الفرق بيناتهما. مثال ذلك مثل قولنا كل كاتب إنسان، إذا ردنا نعكس بعكس النقيض المخالف تصبح لا شيء. طبعا تغير الكيف. لماذا؟ لأن احنا قلنا هو اسمه مخالف، يعني لابد يخالفه بالكيف. طبعا شنو سبب وجوب مخالفته بالكيف؟ حتى يبقى الصدق، لأنه بقاء الصدق يستلزم تغير الكيف، فلابد احنا إذا ردنا نبقي الصدق كون نخاير بيمن بالكيف. فتصبح لا شيء من اللا إنسان بكاتب، يعني خذينا نقيض المحمول جعلناه موضوع، وجبنا عين الموضوع بقينا شنو؟ محمول. هذه قضية سالبة كلية يسموها معدولة الموضوع، لأن النقض وين دخل؟ الموضوع. وأما محمولها فهو محصل، لأنه ما داخل عليه حرف النقض. هذا مثال ماذا يسمونه؟ يسمونه بعكس النقيض المخالف، اللي عبرون عنها طريقة المتأخرين. نقدر إحنا نسوي مخطط حتى ما ننساها، يعني إحنا عندنا قضية الأصل هكذا، عندنا الأصل الأصل إيش بيه؟ في موضوع محمول. الأصل بموضوع ومحمول، هذا الأصل. بالعكس إذا ردت تسوي عكس النقيض، طبعا عكس النقيض تجيب المحمول، شو تسوي؟ موضوع نقيض المحمول، وتجيب الموضوع شو تخليه؟ نقيض الموضوع تخليه محمول، هذا نقيض الموضوع. يعني عندنا موضوع ومحمول، نقيض المحمول هو راح يصير موضوع وين؟ بالعكس، ونقيض الموضوع هو شو يصير؟ المحمول. هاي وين؟ بعكس النقيض الموافق، سميناه موافق لأن إذا كان الأول موجب الآخر يبقى شنو؟ موجب، وإذا كان سالب يبقى سالب. أحسنتم. أما بعكس النقيض المخالف، عكس النقيض المخالف نفس الكلام، عندنا موضوع ومحمول. طبعا هاي القضية الحملية، أما بالشرطية هم يصير مقدم وتالي. هنا بعكس النقيض المخالف نجيب نقيض المحمول، نقيض المحمول شو نسوي؟ موضوع، ونبقي عين الموضوع، نبقي وين؟ محمول. وهذا يسمى بعكس النقيض المخالف، لأن إذا الأولى كانت موجبة الثانية شو تصير؟ سالبة. وكذا العكس، إذا الأولى سالبة الثانية شو تصير؟ موجبة. هذا مخطط عكس النقيض الموافق وعكس النقيض المخالف. هذا سموه موافق لأن الأصل يوافق العكس بالكيف، وهذا سموه مخالف لأن الأصل يخالف العكس بالكيف. هذا يسمى طريقة المتقدمين وطريقة المتأخرين. نعم، نطبق هذا المقدار بسيط ما به شيء. قال المصنف: عكس النقيض وهو العكس الثاني للقضية الذي يستدل بصدقها، يعني صدق الأصل، على صدقه، يعني على صدق العكس، لأنه هذا تابع للقاعدة، إذا صدق الأصل صدق عكسه. نعم، طبعا المصنف ما أكمل، إحنا نعرف أنه بالملازمة وكذبه، يعني كذب العكس. أحسنتم، كذب العكس يدل على كذب الأصل، لأن إحنا القاعدة عندنا إذا صدق الأصل صدق عكسه، وإذا كذب العكس كذب أصله. نعم، حتى نستفاد منها بطريقة الاستدلال الغير مباشر، لأن إحنا قلنا شنو الغرض من دراسة العكوس؟ مرات تأتينا قضية ما نقدر نستدل على صدقها مباشرة، بالقياس ولا الاستقراء ولا التمثيل، فنلتجئ للطريق الغير مباشر، نروح لمن؟ لعكس المستوي، أو نروح مثلا لعكس النقيض. فعكس النقيض فائدة مثل فائدة منه؟ العكس المستوي. غاية الأمور هو أسلوب وطريق ثاني غير العكس المستوي. نعم، الأولى له طريقتان: طريقة القدماء من المناطق، يعني المناطقة القدماء كانوا يستعملوها، هو عكس النقيض الموافق. يأتي سؤال: لماذا سمي بالموافق؟ الجواب: لأن الأصل يوافق العكس بالكيف، بمعنى أنه إذا كانت الأولى موجبة الأصل العكس هم يبقى موجب، إذا كانت سالبة العكس أيضا يبقى سالب، هذا معنى الموافقة بالكيف. وهو تحويل القضية إلى أخرى، يعني القضية يعني الأصل إلى أخرى، يعني العكس، موضوعها يعني موضوع العكس هو نقيض محمول الأصل، ومحمولها يعني محمول العكس نقيض موضوع الأصل، مع بقاء الصدق والكيف، لأنه إحنا لا أولا لابد أن يبقى الصدق، لأن إحنا جاي نستدل من صدق الأصل على صدق العكس، فلابد يبقى العكس شنو؟ صادق، وإلا بعد ما ننتفع من القضية. هاي أولا. ثانيا يبقى الكيف، لأنه هو طريقة القدماء هي على طريقة عكس النقيض الموافق. أما السؤال والكم، الكم نقول تابع علما للصدق، إذا استلزم تغييرا غيره. نعم، وإذا لم يستلزم نبقي. وبالاختصار هو تبديل نقيضي الطرفين مع بقاء الصدق والكيف. فالقضية مثل قولنا كل كاتب إنسان، تحول بعكس النقيض الموافق إلى كل لا إنسان، هذا نقيض المحمول، هو لا كاتب، هذا نقيض الموضوع. هذا طبعا قضية موجبة كلية معدولة الطرفين. وإحنا أيضا اعطينا مثال إلمن للجزئية، مثل قولنا بعض الحيوان إنسان، تصبح بعض لا إنسان هو لا حيوان. هاي يسموها طريقة القدماء. اثنين، طريقة المتأخرين وتسمى بعكس النقيض المخالف، لماذا سميت بالمخالف؟ لأنها تخالف الأصل بالكيف. أحسنتم، بمعنى أنه لو كان الأصل موجب فإن عكس النقيض هو سالب، وكذا العكس، لو كان الأصل هو السالب فإن عكس النقيض يكون الموجب، وهو تحويل القضية إلى أخرى، موضوعها نقيض محمول الأصل ومحمولها يبقى عين موضوع الأصل، مثل ما سوينا بالمخطط. العكس النقيض المخالف موضوعها يصير نقيض المحمول، بينما محمولها يبقى عين الموضوع. وهذا الفرق بين الموافق والمخالف. طبعا أكو فرقين بين الموافق والمخالف، الأول الفروقات بالكيف، والثانية بمن؟ بالمحمول. أحسنتم. فالقضية مثل قولنا كل كاتب إنسان تحول بعكس النقيض المخالف إلى لا شيء من اللا إنسان بكاتب، وهي تسمى قضية سالبة كلية معدولة الموضوع، لأن النقض دخل بس على أو موضوع، بينما المحمول هو محصل. تقدر تكملها تقول عنها محصلة المحمول. نعم، هذا تعريف عكس النقيض. الآن نتكلم عن قاعدة عكس النقيض من جهة الكم. طبعا احنا نعرف احنا عندنا أربع محصورات، موجبة كلية، سالبة كلية، موجبة جزئية، سالبة جزئية. نريد نتكلم الآن عن قانونها، مثل ما مر علينا بالمخطط مال العكس المستوي، كل محصورة طينا لها قانون كيف تنعكس بالعكس المستوي. الآن العكس النقيض، حكم السوالب هنا من إن السوالب السالبة الكلية والسالبة الجزئية، هو حكم الموجبات هناك الموافقة بالكم بالعكس المستوي. يعني شنو؟ يعني هناك الموجبات، الموجبة الكلية والموجبة الجزئية بالعكس المستوي، من كانت تنعكس إيش تنعكس؟ موجبة جزئية. هنا هذا نفس الحكم نطي للسوالب، للسوالب يعني السالبة الكلية والسالبة الجزئية هي تنعكس لمن؟ إلى جزئية. طبعا إذا عكس نقيض موافق تبقى موجبة، وإذا عكس نقيض مخالف يتغير الكيف، إذا موجبة تصبح سالبة وكذا العكس. وحكم الموجبات، من الموجبات يقصد؟ الموجبة الكلية والموجبة الجزئية. حكم السوالب هناك، هناك يعني في العكس المستوي، بالعكس المستوي كنا حكم الموجبات إيش نعطي؟ حكم الموجبات يعني مثل كانت الموجبة الكلية إيش نعطيها؟ تبقى موجبة كلية. وكن السالبة الكلية إيش تبقى؟ سالبة كلية. وكنا نقول السالبة الجزئية لا عكس لها. هنا الموجبات نعطيها هذا الحكم، يعني شو نقول؟ نقول الموجبة الكلية والموجبة الجزئية أنها تأخذ حكم السالب، فالموجبة الكلية تأخذ سالب كلي بالموافق بالمخالف تأخذ الكلي، والجزئية يعني السالبة الجزئية لا عكس لها، لا عكس لها. يعني إذا ردنا نسويها بمخطط راح يصير هكذا المخطط. أول مرة راح نستذكر مال العكس المستوي حتى ما ننسى، حتى هكذا نسوي الأصل. خلينا نستذكر مال العكس المستوي، كان الأصل عكسه المستوي، مو البارحة كتبناه؟ كنا نقول الموجبة الكلية والموجبة الجزئية شو تصير؟ موجبة جزئية، والسالبة الكلية شو تصير؟ سالبة كلية. وقلنا السالبة الجزئية لا عكس لها، هذا المستوي. شوف 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 الآن العكس، عكس النقيض، عكس النقيض حكم السوالب، من هو السوالب؟ هاي السالبة الكلية والسالبة الجزئية، حكمها حكم الموجبات. الموجبات ماذا كانت تأخذ؟ جزئية، جزئية، جزئية. بس إذا كان موافق إيش تبقى؟ موجبة. إذا كان مخالف لازم إيش تصير؟ سالبة. أحسن. الآن حكم الموجبات، الموجبة الكلية والموجبة الجزئية، هاي حكم الموجبات. تأخذ حكم السوالب، حكم السوالب شنو؟ إن الكلية تبقى كلية، والجزئية الموجبة تصير لا عكس لها. طبعا إذا موافق لازم تبقى شنو؟ موجبة. وإذا مخالف الصيف سالبة. هذا قانون عكس النقيض الموافق، لابد أن يحفظ، مثل ما كنا نحفظ منه قانون العكس المستوي. شوف هذا قانون العكس المستوي، هذا قانون عكس النقيض الموافق وعكس النقيض المخالف. هذا معنى حكم الموجبات الموافقة له في الكم في العكس المستوي، حكمها حكم السوالب هنا في عكس النقيض هو حكم الموجبات اللي توافق بالكم بالعكس المستوي، وحكم الموجبات هنا يعني في عكس النقيض هو حكم السوالب هناك يعني في العكس المستوي. يعني السالبة الكلية تنعكس جزئية وتكون سالبة بالموافق وموجبة بالمخالف، والسالبة الجزئية تنعكس جزئية أيضا بس تكون سالبة في الموافق وموجبة بمن بالمخالف، والكلية الموجبة الكلية هم تنعكس كلية وتكون موجبة بالموافق وسالبة بالمخالف، أما الموجبة الجزئية فهذه لا تنعكس أصلا بعكس النقيض. شنو السبب؟ نعطيك مثال. الموجبة الجزئية مثل، خلينا نجيب مثال للموجبة الجزئية، مثل قولنا بعض الإنسان أبيض، بعض الإنسان أبيض، هاي موجبة جزئية، هذه لا تنعكس لا إلى كلية ولا جزئية، لأن في كل الموردين ما تكون صادقة. الآن خلينا نعكسها إلى كلية، إذا قلنا كل لا أبيض إنسان هاي غير صادقة، إذن لا تصدق كل لا أبيض لا إنسان. وكذلك إذا أردنا نعكسها جزئية أيضا لا تصدق، إذا قلنا بعض لا أبيض لا إنسان أيضا غير صادقة. إذن الموجبة الجزئية لا تنعكس أصلا بعكس النقيض، لا إلى كلية ولا إلى ماذا؟ إلى جزئية. نعم، نطبق هذا المقدار البسيط. قال المصنف: قاعدة عكس النقيض من جهة الكم، حكم السوالب هنا. شنو يعني هنا؟ يعني بعكس النقيض. حكم الموجبات طبعا الموافقة لها في الكم وين؟ في العكس المستوي، يعني السالبة الجزئية والسالبة، يعني السالبة الكلية والسالبة الجزئية تكون عكسها بالعكس النقيض جزئية، هذا معنات. وحكم الموجبات يعني الموجبة الكلية والموجبة الجزئية حكمها حكم السوالب هناك، يعني هناك وين؟ وين هناك؟ يعني في العكس المستوي. أحسنت. يعني الموجبة الكلية ويعني الموجبة الكلية والموجبة الجزئية يكون عكسها كلية بالكلية، والجزئية لا عكس لها. نعم، أولا السالبة الكلية تنعكس إلى جزئية، يعني سالبة في الموافق وموجبة في المخالف. اثنين، السالبة الجزئية تنعكس جزئية أيضا لكن تكون سالبة في الموافق وموجبة في المخالف، لأن احنا عندنا عكس النقيض نوعين، موافق ومخالف، طريقة قدماء وطريقة متأخرين. ثلاثة، الموجبة الكلية تنعكس كلية، يعني موجبة في الموافق يعني سالبة في المخالف، أما الموجبة الجزئية لا تنعكس أصلا بعكس النقيض، يعني لا تنعكس لا إلى كلية ولا جزئية. شنو السبب؟ لأن هي ما تصدق بالموردين، مثل ما مثلنا في قولنا بعض الإنسان أبيض، ما يصدق يقول، ما يصدق نقول كل لا أبيض لا إنسان، وكذلك لا يصدق أن نقول بعض لا أبيض لا إنسان. نعم، الآن نصل إلى البرهان. هسه هذا كلامنا كله مجرد دعوة، كيف تثبتون إياها بالبرهان؟ يعني نريد إثبات، يعني من يقول أنه مثلا السالبة الكلية هي تنعكس سالبة جزئية بالموافق وتنعكس موجبة جزئية بالمخالف؟ من يقول؟ هاي دعوة، ثبتون إياها في البرهان. الآن المصنف راح يقيم برهان رياضي أيضا نستفيد به من النقيض والعكس، مثل ما استفادينا وين بالسالبة الكلية في العكس المستوي، مواقمنا برهان رياضي، مرة حولنا للنقيض بعدين عكسنا بالعكس المستوي، واستفادينا في إثبات أن السالبة الكلية تنعكس السالبة الكلية بالعكس المستوي. هنا نفس البرهان راح نتبعه بطريقة البرهان، نتبعه في استفادة من النقيض والعكس في إثبات هاي الدعاوى اللي إحنا جايين ندعيها، سواء كان في دعوى الموافق أو في دعوى عكس النقيض المخالف. لكن ماذا راح يتغير؟ راح يتغير عندنا بس الرمز، باء راح يصبح نقيضه باء فتحة، لأن إحنا شلون نفرق بين العين والنقيض؟ هسه هذا الموضوع باء والمحمول جيم، إذا ردنا نفرق هذا يسموه العين، هذا يسموه عين الموضوع عين المحمول، إذا ردنا نسوي نقيض الموضوع نخليله فتحة، وإذا ردنا نسوي نقيض المحمول شو نخليله؟ فتحة. إذا هاي الفتحة تدل على من؟ على النقيض. هذا إذا جانا باء عين، باء فتحة نقيض، جين محمول، جين فتحة نقيض المحمول، هذا يسمى نقيض المحمول. نعم، وهذا يسمى نقيض الموضوع. هذا الفرق بين العين والنقيض. بالنسبة إلى برهان عكس السالبة الكلية، حتى نثبت هذا البرهان لابد أن نذكر أنه إثبات عكس السالبة الكلية بعكس النقيض عندنا دعوين فيها، أو عندنا برهان على، أولا لازم نثبتها انه هاي السالبة الكلية تصبح سالبة جزئية بعكس النقيض الموافق، وتصبح موجبة جزئية بعكس النقيض المخالف. اذا عندنا دعويين لازم نقيم برهانين، برهان على اثبات عكس النقيض للسالبة الكلية، واثبات برهان لعكس النقيض للسالبة الكلية في عكس النقيض المخالف. هاي اذا عندنا دعويين. المصنف يقول احنا الان راح تصبح عندنا دعوة، اولا السالبة الكلية اللي هي لا باء جين، وبعد عندنا السالبة الجزئية اللي هي سين جين فتحة باء فتحة اللي هتصدق بالسالبة الجزئية في الموافق، وما تصدق الى سالبة كلية لا جين فتحة باء فتحة. يعني السالبة الكلية احنا ندعي اولا بالموافق تنعكس سالبة جزئية ولا تنعكس سالبة كلية مثلها كما في العكس المستوي. اذا عندنا هاي اول مرة دعوين، وبعدين عندنا دعوة ثانية هم بيها دعوين برهانين، انه السالبة الكلية تنعكس الى موجبة جزئية بالمخالف ولا تنعكس المن الى موجبة كلية او سالبة كلية، وين في عكس النقيض المخالف. هم دعوين وايضا هم شنو برهانين. خنطبق هذا المقدار حتى نصل للبرهان الرياضي. قال المصنف البرهان: ولا بد من إقامة البرهان على كل واحد من تلك الأحكام السابقة. يا هي الأحكام السابقة يقصد، يعني السالبة الكلية من يقول إنها تنعكس سالبة جزئية؟ السالبة الجزئية كذلك من يقول؟ هاي دعاوى. هذا المصنف يقول صح هاي دعوة، بس احنا راح نثبتكم اياها بالبرهان الرياضي. وفي هذه البراهين تدريب للطالب على الاستفادة من النقيض والعكس. يعني احنا هم راح نستفاد من مبحث التناقض ومبحث منهم العكس المستوي، وهم تطبيق هيدربنا على ممارسة التناقض والعكس في ضمن البرهان. وقد استعملنا هذا الاسلوب المتبع في الهندسة النظرية، لأن يقصد بالهندسة النظرية هي قسم من قسم علوم الرياضيات. علوم الرياضيات يرمزون بالباء والجين، ويرمزون بالباء فتحة بالجين فتحة. يقول إحنا هم راح نستخدمه هنا، يعبرون عنها الهندسة النظرية. الرياضيات قديم، حتى علم الجبر قديم من زمن الخوارزمي في العصر العباسي، واستعمال الرموز من ذاك الزمان موجود. الحديث أي هذا طريقة الرموز يعبرون عنها الهندسة النظرية، يعبروها الهندسة النظرية. فمن ألف أسلوب الكتب الهندسية يسهل عليه ذلك. يعني الطالب اللي عنده اطلاع على كتب الهندسة يعرف أنه هذا الأمر بسيط عنده وسهل. وقد تقدم مثال منه، يعني مثال من هذا البرهان الرياضي على سبيل الهندسة النظرية. وين تقدم عندنا؟ بالسالبة الكلية، تنعكس السالبة الكلية بالعكس المستوي. منه في البرهان على عكس السالبة الكلية بالعكس المستوي موضحا. يعني طبعا المصنف بالهامش ذاكر انه هذا اسلوب البرهان على طريقة الهندسة النظرية والبرهان الرياضي من مختصات هذا الكتاب. يعني هو فقط الشيخ المظفر رحمه الله هو جاب هذا الشيء. يعني هذا البرهان ما تجده في الحاشية ولا تجده في الشمسية، ما تجده، هذا من مختصات الشيخ المظفر. هو رحمه الله أتعب نفسه ودخل الرياضيات والهندسة الرياضية في علم المنطق وجاب لنا هذا البرهان حتى يقرب لنا الفكرة الإثبات المدعى. ويجب أن يعلم أنه إن نرمز للنقيض بحرف عليه فتحة، لأن إحنا شلون نفرق العين على النقيض؟ راح نسوي رمز العين عين الموضوع أو المحمول من دوني، فقط رمز والنقيض بالفتحة. للاختصار والتوضيح كل ما سيأتي على هذا النوع: فباء فتحة رح يرمزنا إلى نقيض الموضوع، وجين فتحة رح يرمزنا إلى نقيض المحمول. الآن رح نتكلم عن برهان عكس السالبة الكلية. أنتم مشايخنا تطبعوا وياي وحتى نحل الرموز، حتى نحل الرموز. نعم، قال برهان عكس السالبة الكلية: فلأجل إثبات عكس السالبة الكلية بعكس النقيض رح نقيم برهانين. أولا برهان على أن عكسها بالموافق، اللي هاي سميناها طريقة القدماء ها أولا، وبرهان على عكسها بالمخالف اللي سميناها طريقة المتأخرين. فنقول أولا المدعى إنها منو إنها يعني السالبة الكلية هاي فسروها تنعكس سالبة جزئية، بس هذا بيعكس عكس النقيض الموافق لأن السالب يبقى سالب فلهذا سميناه موافق. ولا تنعكس منو يلا تنعكس يعني السالبة الكلية، اكتب عليها السالبة الكلية. أيضا لا تنعكس إلى سالبة كلية يعني ما تنعكس إلى نفسها. فهنا إذا صار عندنا مطلوبين، مطلوب إنه السالبة الكلية تنعكس السالبة الجزئية بالموافق، وما تنعكس السالبة الكلية إلى سالبة كلية نفسها بالموافق. أي إنه إذا صدق لا باء جيم هاي السالبة الكلية، طبعا شنو مثالها؟ لا شيء من الحجر بإنسان، هذا المدعى صدقت، هذا المفروض صدقت سين جين فتحة باء فتحة، يعني ها سين طبعا هاي السالبة الجزئية، يعني مثالها بعض لا إنسان ليس لا حجر، بعض لا إنسان ليس لا حجر، طبعا هاي السالبة الجزئية. أو تستطيع تقول ليس بعض لا إنسان لا حجر، هم يصح هم يصح. ولا تصدق إلى لا جين فتحة باء فتحة اللي هي السالبة الكلية اللي مثالها لا شيء من اللا إنسان بلا حجر، لا شيء من اللا إنسان بلا حجر، هذا المطلوب الثاني. إذن عندنا مطلوبين، نريد نثبت أن السالبة الكلية تنعكس بعكس النقيض إلى سالبة جزئية، والمطلوب الثاني إنها ما تنعكس إلى سالبة كلية مثلها. نعم. الآن البرهان، المصنف طبعا حتى يثبت البرهان راح يقدم لنا بعض المقدمات، هاي المقدمات نستفيد من عندها نقرأها. قال إن من المعلوم إن السالبة الكلية، طبعا السالبة الكلية اللي هي مدعانا اللي نريد احنا نثبت عكس النقيض لها، لا تصدق إلا إذا، يعني لا تكون صادقة إلا إذا كان بين طرفيها، منو طرفيها؟ يعني الموضوع والمحمول، تباينا كليا، لأن هو هذا معنى ومفاد السالبة الكلية، مفاد ومعنى السالبة الكلية بأنه لا شيء من أفراد المحمول يصدق على شيء من أفراد الموضوع، ولا شيء من أفراد الموضوع يصدق على شيء من أفراد المحمول. مثل قولنا، نعطي مثال التباين الكلي، مثال منه الإنسان والحجر، كنا نقول لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الحجر بإنسان، يعني يقصد أنه لا يوجد فرد خارجي ويمتنع أن يصدق عليه هو هم إنسان وهم حجر، يعني ما يصير نقول هذا هم إنسان وهم حجر، ما يصدق، لأن لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الحجر أنه بشنو بإنسان، فما عندنا فرد خارجي يجمع كلا عنواني الإنسان والحجر، هذا معنى التباين الكلي. وطبعا هذا التباين الكلي مرده أي مرجع التباين الكلي هو إلى سالبتين كليتين دائما، وهذا أمر بديهي. شنو يعني يقصد سالبتين كليتين؟ المتباينان ما هما؟ إنسان وحجر، يرجعني إلى سالبتين كليتين، يعني شنو؟ يعني لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الحجر بإنسان، هذا المطلب الأول. طبعا هذا بديهي وواضح عندنا، لأن ليش المصنف عبر عنه بديهي؟ لأن درسناه في مبحث النسب الأربع. اثنين، المقدمة الثانية، إن النسبة بين نقيضي المتباينين هي التباين الجزئي. يعني شنو نقيضي المتباينين؟ نرجع من الأول مرة، المتباينين من هم؟ إنسان وحجر، نقيضهم منو؟ لا إنسان ولا حجر. هذا مر علينا في باب نقيضي الكليين، قلنا النسبة بين نقيضي الكليين المتباينين هو تباين جزئي. شنو معنى التباين الجزئي؟ خلنا نستذكره، هو مر علينا سابقا في باب النسب لكن نستذكره. التباين الجزئي كنا نقول عنه هو عدم الالتقاء والصدق في بعض الموارد بغض النظر عن بعض الموارد الأخرى، سواء كانت مشمولة بعدم الالتقاء مثل التباين الكلي أو غير مشمولة بالالتقاء، يعني بعضها يلتقي وبعضها لا يلتقي مثل العموم والخصوص من وجه، هذا معنى التباين الجزئي. إذا تذكرون كنا نقول أنه بعض الأمثلة من كانت تأتي ككليين نسبتها تباين كلي، وبعض الأمثلة الأخرى تأتي ككليين تطلع النسبة بيناتهم عموم وخصوص من وجه، وقلنا المناطق ما يصح يقولون هذا عكس هذا، النسبة بينه مرة كذا ومرة كذا. فاصطلحوا اصطلاح جديد سموه شنو؟ تباين الجزئي، اللي يشمل الموردين. التباين الجزئي معناته عدم الصدق والالتقاء في بعض الموارد على نحو القدر المتيقن، بغض النظر عن الأفراد الأخرى، سواء كانت مثلها هم تصدق مثل التباين الكلي أو لا، قد تصدق بعضها ولا تصدق بعضها مثل العموم والخصوص شنو من وجه. إذن هذا مر علينا في بحث النسب وهو أيضا واضح عندنا. هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، إن مرجع التباين الجزئي إلى سالبتين جزئيتين. يعني هناك مثل خلنا نأخذ مثال الإنسان والنبات مثلا، نقيضيهما ما هو؟ لا إنسان ولا نبات. إذا تباين جزئي نقيضي، إحنا قلنا نقيضي الكليين بينهما تباين، نقيضي الكليين بينهما تباين جزئي، يعني مرجعهما إلى سالبتين جزئيتين. يعني نقول هكذا، بعض لا نبات ليس لا إنسان، وبعض لا إنسان ليس لا نبات، هذا معنى سالبتين جزئيتين. طبعا شنو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك كما قلنا لأنه التباين مرد المن التباين مرد إلى التباين وعدم الصدق في بعض الموارد، والعموم والخصوص من وجه أيضا مرد أنه بعض الأفراد ما تصدق، طبعا بغض النظر عن الأفراد الأخرى. يعني مرجع التباين الكلي هو أصلا إلى سالبتين كليتين، مثل ما قلنا لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الحجر بإنسان، ومرجع العموم والخصوص من وجه أيضا إلى 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 سالبتين جزئيتين. هذا معناته أنه السالبة الموجودة في التباين الجزئي هي موجودة كقدر متيقن، فلهذا قلنا أن السالبتين الجزئيتين هي القدر المتيقن الموجود بين نقيضي المتباينين اللي متباينين بالتباين الجزئي. نعم، لهذا قال ثالثا، أن مرجع التباين الجزئي إلى سالبتين جزئيتين، مثل ما مثلنا بعض لا نبات ليس لا إنسان، وبعض لا إنسان ليس بلا نبات، كما أن مرجع التباين الكلي إلى سالبتين كليتين، مثل ما مثلنا لا شيء من الحجر بإنسان أو نبات، أو لا شيء من الإنسان بحجر أو نبات تستطيع أن تقول. وهذا أيضا بديهي. طبعا ليش المصنف قال بديهي؟ لأن إحنا هذا درسناه بمبحث النقائض، أحسنتم النسب ونقائض، قلنا هناك التباين الجزئي هو عبارة عن العموم والخصوص من وجه، والتباين الكلي والمرجع في العموم والخصوص من وجه سالبتين جزئيتين وموجب جزئية، ومرجع التباين الكلي إلى سالبتين كليتين. هناك ذكرنا هذا معناته أنه دائما القدر المتيقن في الموردين، يعني بالعموم والخصوص من وجه والتباين الكلي، هو السالبتين الجزئيتين، هذا دائما موجود كقدر ماذا؟ متيقن. وهذا أيضا بديهي. إذن هسه عندنا إيش صار؟ ثلاث مقدمات. الآن المصنف راح يقول ينتج من هاي المقدمات ما يلي، إنه إذا وياي أنتوا مشايخنا هم فسروا الرموز، إذا صدق لا باء جين، لا باء جين منو هذا؟ لا أحسنتم، لا شيء من الحجر بإنسان، هذا المدعى مالنا، يعني معناته يكون بين طرفي تباين كلي، وهذا طبعا اللي عبرنا عنه بديهي. هو راح تصدق سين باء فتحة جين فتحة، يعني بعض لا حجر ليس لا إنسان، بعض لا حجر ليس لا إنسان، هاي السالبة الجزئية اللي موجودة بين النقيضين. طبعا شنو السبب؟ لأن احنا قلنا المتباينين بالتباين الكلي نقيضهما متباينان بالتباين الجزئي اللي هو مرجع إلى سالبتين جزئيتين، وراح تصدق أيضا سين جين فتحة باء فتحة، يعني بعض لا إنسان ليس لا حجر، بعض لا إنسان ليس لا حجر، هذا طبعا السالبة الجزئية بين النقيضين. وهذا المطلوب الأول، يعني المطلوب الأول اللي شنوه؟ من خلال هاي المقدمات ثبتنا المطلوب الأول. المطلوب الأول ما هو؟ إنه السالبة الكلية أحسنتم، تنعكس بعكس النقيض إلى سالبة جزئية، بعكس النقيض الموافق، فالسالبة الكلية تنعكس سالبة جزئية. لحد الآن ثبتنا من هو المطلوب الأول من خلال الاستفادة من هاي المقدمات. نعم، أما المطلوب الثاني وإثباته فيأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.